والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. أستعين بالملخص الشهري الشيخ الفوزان صلى الله عليه وسلم له المثوبة. وبدأنا في اللقاء السابق باب من أحكام النكاح، وتكلمنا عليه من مصالح عظيمة، وبعد ذلك تكلمنا عن أحكام الخطبة، وختمناها بما تكلم عليه الفقهاء من الهدايا التي يعطيها الخاطب لمخطوبته، ثم عدل وأراد ألا يكمل هذا الأمر. فما الحكم الشرعي فيما قدمه من هدايا؟ قال الفقهاء: إن كانت مما بقيت بعينها فيلزم بردها، أي تلزم الزوج المخطوبة بردها، وإن كانت استهلكت بأكل أو بشرب فهذا ليس هناك إلزام. انتقل الشيخ المبارك الفوزان أكرمه الله إلى باب آخر في كتاب النكاح، قال: باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه. باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه. كما تعلمون أن هناك فوارق بين الركن والشرط. الشرط دائما ليس من أصل العمل، ويكون متقدما على العمل. أما الركن فهو من ماهية العمل. لذلك اتفقت كلمة الفقهاء أن العمل يبطل إذا فقد ركن من أركانه، ما لم يكن هناك إكراه على ترك هذا الركن. أما إن ترك الركن ناسيا أو عامدا أو جاهلا فالعمل باطل إلا إذا تركه مكرها. مثال ذلك: أكره مسلم على الصلاة قاعدا وهو يستطيع أن يصلي قائما، فترك ركن من أركان الصلاة وهو القيام، ولكن لما أكره عليه سقط عنه. وهكذا. أما عن الشروط فالشرط يكون مقدما على العمل، والشروط تنقسم إلى قسمين: شروط وجوب وشروط إيجاب، وأيضا شروط إيجاد وشروط ترك. كل هذه لها تأثير على الأعمال. يقول الشيخ: يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين، ولفظها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثانية قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما أركان عقد النكاح فهي ثلاثة. أركان عقد النكاح أي التي لا يتحقق النكاح إلا بها. الركن الأول وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سنبينها إن شاء الله. الركن الثاني حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة أو أنكحتكها. الركن الثالث حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزوج. هذه الأركان هي التي ذكرها الشيخ هنا، والأمر مفصل أو يفصل أو فيه تفصيل غير الذي ذكره الشيخ، ولكن نتقيد بالكتاب والخلاف في هذه المسألة واسع. يقول: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج. ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، كقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين، والله أعلم. وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة. وإذا حصل الإجابة والقبول انعقد النكاح ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، رواه الإمام الترمذي وهو حديث سنده صحيح. هنا يا أخوانا نريد أن نفرق بين اللفظ إذا صدر من الرجل وهو يجهل معناه، وبين اللفظ إذا صدر من الرجل ولا يقصد معناه، وبين اللفظ إذا صدر من الرجل وهو يعلم معناه. كم حالة دلوقتي؟ يبقى يجهل معناه، ها، لا يقصد معناه، يعلم معناه. لأن كما تعلمون الألفاظ تدل على معاني، والعبرة كما قال شيخ الإسلام: بما أضمر لا بما أظهر. فلو أن شخصا تكلم بلفظ النكاح أو بلفظ الطلاق وهو لا يقصد معناه ولكنه يعلم معناه، خبرك؟ طيب كيف تتحقق هذه الصورة اللي هو يعلم المعنى ولا يقصده؟ المعنى عارفه، ولكن لما طلع اللفظ ما كان يقصده. واخد بالك؟ ترجع إلى القرائن المحيطة به عند ذكر اللفظ. واضحة؟ تكلم بلفظ هو يعلم معناه، ولما خرج منه ما قصد معناه، هو قال كده. طيب كيف نصل إلى ذلك؟ العلماء قالوا بالقرائن المحيطة به عند ذكره اللفظ تدل على هل يقصد المعنى مع أنه يعلمه أم لا يقصده. واخد بالك؟ المثال المشهور الذي يذكره الفقهاء في هذا الأمر قصة الرجل الذي ذهبت امرأته إلى عمر بن الخطاب وقالت يا أمير المؤمنين طلقني زوجي فأتني بصداقي. فاستدعى عمر الرجل فسأله فأنكر، قال ما طلقته. فقالت المرأة بلى طلقتني. قال متى وأين؟ فذكرت المرأة قصة حاصلها. قالت له سمني، سمني بلغة العصر دلعني. فقال لها أنت ظبية، ظبية يعني غزالة، واخد بالك؟ فقالت له ما قلت شيء. فرجت طبعا البركة، فقال لها اختاري وأنا أسميك. خلاص أنا قلت أنت غزالة، وهي في الحقيقة يعلم الله، واخد بالك؟ فقال لها خلاص اختاري وأنا أسميك. فقالت له سمني خلية طالق. قال لها أنت خلية طالق. فيبقى هنا السياق نفسه يدل على أنه قصد المعنى أم لا. بس خلاص. مثال آخر، رجل نحوي، خلية طالق، اللفظ ده يعني أنت حرة، أنت سيدة إلى غير ذلك، ما يقصد معناه. مثال آخر، رجل نحوي دخل على امرأته فإذا بها مكبلة بالقيود وإذا بها تبكي، فبدأ يفك عنها القيود، فلما انتهى قال لها يا أم محمد أنت الآن طالق. طلق. والنحوي بيغلق كثير في النحو، ماشي؟ يبقى هنا ايه يقصد المعنى؟ يقصد مصطفى؟ لا خلاص. انتوا معايا يا اخوانا في المساله دي؟ يبقى هنا ايه اللي بيحدد المعنى المراد يا محمد؟ السياق، الحول الوقع. بعكس مثلا ايه، رجل دخل على الدار فاشتد الخلاف بينه وبين امراته، كويس، ودوروا الضرب في بعض. قال لها انت طالق، ها يقدر في الحاله تقول ما كنتش اقصدها، كنت بدلعها؟ لا، السياق نفسه والحاله تدل على ايه؟ انه يقصد ايه؟ المعنى. طيب رجل، ركزوا معايا بقى، يعرف المعنى وتكلم به ولكن هازلا. لكن ايه؟ هازلا يعني ايه؟ بيمزح. بلاش بيمزح، بيمثل، يحسب عليه. واحد يقول لك ايه؟ طيب هنا لم يقصد. نعم، خليك معايا تامر، هنا لم يقصد. يبقى هنا جبناها منين؟ من ورود النص، من ورود الايه؟ ثلاث، جدهن جد وهزدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعه. واضح يا اخوانا المساله ديت؟ وكما قلنا قبل ذلك، الباب النكاح والطلاق سأتوسع فيه شيئا ما نظرا لعموم البلوى وكثرة الفتاوى وعدم الانضباط. معايا قلنا؟ طيب يبقى هذا الرجل، طيب تعال بقى في مسألة الايه؟ تلفظ باللفظ وأخطأ، اللي هو سبق لسان. سبق لسان. القاعدة التي قاعدها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه واستدل على صحتها بدليل سأذكره، القاعدة هي: والكلام إن لم يرد به قائله معناه، والكلام إن لم يرد به قائله معناه لجهله أو لعدم قصده أو لإرادته غير معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلام. والكلام إن لم يرد به قائله معناه لجهله بمعناه ولعدم قصده أو لإرادته غير معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. الدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في قصة الرجل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لله أفرح بتوبة أحدكم حين يتوب إلى الله من رجل خرج إلى فلات من الأرض ومعه راحلته، هربت منه فيأس وانتظر الموت، وإذا به قائمة على رأسه فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وده بتحصل، أخطأ من شدة الفرح. يبقى في هذه الحالة خد بالك، تكلم بالكلام ولم يقصد معناه، لا يقصده، بس هنا اللي بيحدد المعنى المراد اللي هو الايه؟ السياق. كذلك الإكراه، الإكراه أكره إنسان على الطلاق، أكره على النكاح، كما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي زوجني لابن أخيه وأنا كارهة ليرفع من خسيسته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحه، فقالت: يا رسول الله، أمضيت ما قضى أبي، ولكن أردت أن يعلم الرجال أن ليس لهم في الأمر شيء. واخد بالكم؟ يبقى إذن هنا إكراه، بس هنا بنميز، هل إكراه بحق أم إكراه بإيه؟ بباطل. فإن كان إكراهم بحق يترتب عليه آثاره ولو كان كاره، أما إن كان إكراهم بباطل فلا عبرة به ولا تترتب عليه آثاره. وأما شروط صحة النكاح فهي أربعة: يعذر بجهله. وأما شروط صحة النكاح فهي أربعة: الشرط الأول تعيين كل من الزوجين، فلا يكفي أن يقول زوجتك بنتي إذا كان له عدة بنات، أو يقول زوجتها ابنة وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج أو تسميته أو وصفه بما يتميز به عن غيره، هو التعيين. واضح؟ طيب، الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه، لحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. اتفق عليه إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه، فلوليه أن يزوجه بغير إذنه. هنا في إشكال صغير، وهو المعتوه والذي لم يبلغ. خدوا بالكم معايا اللي بيحصل بالضبط، لأن المسائل دي رأيناها كثيرا. ابن عنده شيء من العته وشيء من السفه، فلا يحسن التصرف وممكن لا يحسن الكلام، ولكن في أمور النساء يعلم، يعلم. هو يعلم إيه؟ ما يعلم إلا ما يخص الرجل من المرأة كأنثى فقط. أما المهر كام والصداق كام والقايمة والكلام ده مش حاجة خالص، هو بس يتقعد على الطبلية ياكل وبعد ذلك إيه ينام على السرير، ما فيش غير كده. فهذا ده يا اخوانا يزوج، ورأينا بأعيننا الكثير وحياته مستقيمة غاية الاستقامة. طيب الصغير الذي لم يبلغ، نعم، وبالذات في المرأة الأنثى، بس اشترط العلماء أن تقوى على الوطئ، واخد بالك بلغة العصر إيه؟ جسمها فاير. في هذه الحالة يزوجها وليها دون إذنها. لما؟ لأنه أضرى بمصلحتها. لذلك بنتكلم في المسألة دي ونقول طيب جاء إلى الفتاة شاب وخطبها، فرفض أبوها والبنت عوزاه. في الحالة دي المسألة الفتوى فيها مش سهلة، بمعنى تقول خلاص طالما رفض الأب اذهبي إلى عمك أو إلى أخوك أو إلى جدك. لا، لابد أن ينظر ما هي الاعتبارات التي من أجلها رفض وليها، لأن المرأة في غالب الأحيان لا تستقل بإدراك مصلحتها، فلا بد من مشورة وليها. فالأمر ليس على الإطلاق بل لا بد على التفصيل. لذلك سيأتينا إن شاء الله في المبحث نوع من أنواع العضل، العضل وهو المنع. فقال أهل العلم إن عضل الولي المرأة بدون سبب شرعي فلها أن تأتي بولي غيره حتى لو كان الذي عضلها أبوها. قبلك جاءها رجل دين على استقامة وعلى خلق حسن وميسور الحال، وجاء يخطب قال لي شوف طول ما انت بلحية والله ما يكون أبدا، ولا تتزوجها ولا تقرب منها، وأصر الأب على ذلك. لا، هذا لا يعول على عضله ولا منعه، بل تذهب المرأة إلى ولي آخر أقل درجة منه ويزوجها وليها، ونكاحها صحيح باتفاق أهل العلم. واضحة؟ فضل اشتغل. الأمر النساء. نعم.
هل هذا يتعارض مع ذكر الذي في الموضع قبل، ألا هو أمر الرجل الذي كل عليه أنه برق ليس من دور قوامة لا يستطيع أن يسير امرأة يعني على الانضباط مثلا كاستقامة الشرع وما شابه ذلك؟ هذا يختلف بيته من أول وهم ما ذكرنا من قبل. فهل هذا يتعارض مع أن هذا الرجل لا يعي إلا فقط؟
لا، أنت ما فطنت لما قاله الشيخ هنا. الشيخ أكرمه الله قال إيه؟ اسمع كلام كده معي. إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه فلوليه أن يزوجه بغير إذنه. إيه معنى كلمة يزوجه بغير إذنه؟ أنا مثلا لي ابن، والابن سليم معافى، بيبدأ هو يختار وأنا يبدأ إيه؟ بأدلي برأيي، يا ابني لا ده كويسة كذا كذا كذا. أما المعتوه أنا اللي بختار له، أنا وليه، ببدأ بقى أختار له فتاة من أسرة كريمة مباركة وأبدأ أفهمها، أقول لها يا بنتي الولد ده اعتبري نفسك أنت المسؤولة عنه، واخد بالك، وأنت المسؤولة عن القوامة وأنت مسؤولة عن مصاريفه وأنت مسؤولة عن كل شيء، أما أنه لا يشعر لا يعرف شيئا إلا كذا، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى أنا اللي بختار له، مش بترك له الاختيار، لا، هو ادي معنى كلمه يزوجه وليه. فضلش غمر، ما هو ده اللي اقصده، لان اكتر من واحد حضرنا زواجه. اللي هو الأنواع معينة يعني، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ففي هذه الحالة للولي أن يزوجه بغير إيه؟ إذنه. طيب الشرط الثالث، ركزوا معايا ماشي معنا شنو؟ لا ده الواد اللي ما بيتكلمش ده ملوش حل. لا 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 ده يا خبر ابيض. لا لا ده ايه بقى هنا ايه بنفهم اشارته بس. طيب الشرط الثالث انتبهوا يا مشايخ، ان يعقد على المراه وليها لقوله عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بولي رواه الخمسه الا النسائي. طيب إخواننا اللي بنسعد برؤيتهم في دروس القواعد الفقهية، النفي له ثلاث مراتب: نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. الأصل إيه يا شيخ محمد؟ الأصل إيه في النفي؟ الأصل لا، الأصل نفي الوجود، ده الأصل خالص. يبقى لا نكاح يعني ما فيش نكاح. طب الرجل اتجوز يبقى هنا الوجود ايه؟ اصبح قائم، ما نقدرش ننفيه. طيب ننتقل نفي الايه؟ الصح. اللي يتخطاه يجيب دليل. واضح يا مشايخ؟ اللي يتخطاه يجيب ايه ده؟ ولا دليل. يبقى النكاح هنا فاسد، وهنفرق ان شاء الله بين الباطل والفاسد. ولابد أن نعي مسألة نكاح وشبهة نكاح، لأن شبهة النكاح تسقط الحد ويثبت بها النسب. معايا يا علي؟ شبهة النكاح يسقط به الحد ويثبت به النسب. طيب يقول: فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل، أن ذلك ذريعة إلى الزنا، ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها. والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وقال تعالى: فلا تعضلوهن، وغير ذلك من الآيات. الأولى، والشيخ أكرمه الله ذكر بعض الحكم اجتهادا لأهل العلم، ولكن دايما تعليقنا للحكم الشرعي لابد لورود النص. وريح دماغك. يبقى النكاح فاسد ليه؟ سيدنا النبي قال لا نكاح إلا بولي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنستفصل في الكلام، لأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح إزاي؟ ده معاها بكالوريوس وماجستير وبتحضر في الدكتوراه، يقولي مش عارف إيه؟ لا، عايزين نقفل الباب. اقفل الباب. ما هو الباب؟ النص الشرعي لا نكاح إلا بولي. مدعاه إلى الزنا مقبولة، مقبلك؟ ليه؟ ممكن مفيش زواج ولا حاجة وتقولك أنا زوجت نفسي. يقول: وولي المرأة هو أبوها. طيب هنا قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، اكتب عندك في الهامش: والأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له ذكرا أو أنثى. احفظها كويس. الأيام يا شيخ أحمد، وهو من لا زوج له ذكرا او انثى. ادي وجه الاستدلال من الايه. يبقى وانكحوا الايام، ده الكلام ده الخطاب مين؟ للرجال. من الايام بنتي، يبقى انا اللي انكحها، يعني انا زوجها، واخد بالك؟ وانكحوا الايام، ده ابني، ازوجه اعينه بالمال وغير ذلك. طيب قوله تعالى: فلا تعضلوهن. الإمام الشافعي رحمة الله عليه، نعم يا أخي، التعريف الزجاج للأيم: من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى، سواء تزوج أو لم يتزوج. الحالة دي وضعه ايه؟ مطلق، زي ما يقولوا في البطاقة كده مطلق، واخد بالك؟ طب العدة انقضت؟ انقضت، يبقى أيم. طيب ديت أرملة، يعني مات الراجل، تبقى ايه؟ أيم. طب بكر، تبقى أيم. والواد بكر، يبقى ايه؟ واخد بالك؟ هذا معنى كلمة من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى. طيب قوله تعالى فلا تعضلوهن، قال الشافعي رحمة الله عليه: وهذه الآية من أقوى الأدلة على ثبوت ولاية الرجل. وجه الاستدلال: فلو كان عضل الرجل لا معنى له ما نهى عنه الشرع. هذه كلام الشافعي، ماشي. ولا تعضلهن من أقوى الأدلة على ثبوت ولاية الرجل. وجه الاستدلال إيه؟ لو كان العضل لا تأثير له فلما نهاه ربنا عن ذلك. أدي معنى كلام الشافعي، يعني هنقول إيه بالمعنى البلدي جدا؟ هنقول الراجل يمنع ما يمنعش، هي متجوزة متجوزة، فلماذا قال له ربنا فلا تعضلوهن؟ وضحت؟ دل ذلك على أن له الإيه؟ الحق. معايا يا أخوانا كده؟ نكمل كلامنا؟ فضل شيء، فضل يا أخوانا. وولي المرأة هو أبوها، ثم وصيه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزل، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصابتها نسبا كالإرث، ثم المعتق، ثم الحاكم. خدوا بالكم معايا مسألة هنا عرفية بتحصل في بلادنا، وهي إيه؟ الذي يقوم بتزويج المرأة من الزوج. الأعراف في القرى لها تأثير شوي، يقول لك ما ينفعش، ده أبويا موجود هو اللي جوز بنتي، إزاي أنا موجود ولا أبويا ده الكبار بتاعنا، واخد بالك؟ مثلا يكون لها اخين، اخ كبير واخ تاني صغير، الصغير بقى واد مفتح ودكتور والكلام ده، يقول لك لا هو اللي زوجها عشان الكارنيه قدام الناس او الكارت قدام الناس يبقى الدكتور ومش عارف ايه، واخد بالك؟ هذا لا باس به طالما ان الولي الاصلي موافق على الايه؟ على الامر. بل وجدت في بعض القرى، واخد بالك؟ وكان موقف في منتهى العجب، معروف من اللي هيزوج البنت وليه، ومن اللي بيتجوز الزوج، لا البلد ديت ابو الواد هو اللي بيتجوز نيابه عن مين؟ عن ابني. انا ما اعرفش، وقالوا الشيخ لازم يعقد العقد، واخد بالك؟ دخلت فين ابو الزوجه بعد ما قلت كلمه بقى، وابو الزوجه قال لنا هم. طيب اين الزوج؟ رد علي راجل كبير قال لنا هم، وهو كل عن مين؟ عن ابن، وانا ما اعرفش. فانا لقيت بيني وبينك الراجل كبير قوي وابو الزوجه صغير خالص، قلت يا اولاد يعني ايه؟ لعله بقى راجل كبير فحل بيعدد، انا ايه داخل انا اخد القرار وخلاص. كان موقف منتهى الاحراج والله، ده حصل مشكله كبيره. قول يا عم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، استخرت الله وزوجني ابنتك. قال الراجل قال وراي، واخد بالك؟ والراجل التاني قال زوجتك ابنتي، ودوك قال له قابلت، وانا بقول هو بقول وراي زوجها لنفسي. وفاجأ الواد اللي لقيت واد شباب كده قاعد لابس بقى ومظبط ومسلم عليا، العريس عم الشيخ. قلت له تعالى استنى، هد كل اللي عملناه تاني، انتوا هتبقوا هنا مشكله كبيره جدا. قال ايه يا اخوان؟ قال يا عم، قلت انت مش تقول لي يا راجل طيب انت. طبعا الحكم الشرعي لابد ان تطلق لان الزواج انعقد، ومن رحمه ربنا مفيش دخله، فالعده انقضت ايه واحنا قاعدين مفيش عده اصلا. لا ما خلاص بقى، لا هنا الجهل وعدم القصد، واخد بالك؟ واضح يا اخوانا المثال دي؟ اتفضل. نعم، قاعد يا شيخ ايمن تاني. هذا باطل. أيوة نعم هذا باطل يا أخوانا. يعني رجل انفصل عن زوجه وكان له منها بنتا وحدث مشاكل والكلام ده وهنقول قصر الرجل، فأرادت البنت أن تتزوج إلى عدا إيه خالها، خالها. لا يا أخوان، مهما فعل الزوج من تقصير لا تسقط ولايته إلا بكفر، أما بفسق لا، فما بيصرفش وليكن، واخد بالك؟ ولكن في هذه الحالة لابد أن نراعي، لأن المسائل دي الشيخ أمجد قضايا أعيان، ممكن البنت تذهب إلى أبيها وتطلب منه يتعنت وتقولها طالما مسكت أمك مش مجوزك، المول اللي بيسمعها دي، لا، هنا قضايا أعيان، كل قضية بحالتها، ولكن لابد أن يستأذن ويستأمر وليها، لازم. فإن كان عضلها لمسوى شرعي كلامه على الرأس يقبل، وإلا فلا. فضل. نعم نعم لا لا باطل باطل. ما أسمع أهد علي
الزوج هذا العروس
مذكر أو أنثى؟ طيب حاضر كمل. لا ده هي مسألة عرفية، يعني هو عاوز إيه؟ عاوز يكبر بأبيه.
لا يرجع
للعرف الهدى. لا ما فيش فيها مشكلة خالص، واخد بالك؟ ليس فيها شيء. نعم ايوه لا خطأ بين خطأ بين. تفضل يا شيخ. لا سيأتي ان شاء الله التفصيل. تفضل. نعم يوكل احد يعقد ده مش فيها مشكله خالص. نكمل بس المبحث عشان لسه في صفحه عاوزين نخلصها ان شاء الله. يعني الشرط الرابع يبقى اذا الشاهد يا اخوانا لا نكاح الا بولي. طيب هب ان المراه اتت بولي ولكنه ليس هو الولي الاصلي، النكاح صحيح وتاثم المراه لتعديها على وليه. طيب يبقى إذن عندنا نكاح لابد أن يكون بولي، من غير ولي النكاح باطل. الشرط الرابع نعم كويس كويس ماشي كده. لم تأتي الألفاظ الصريحة، لكن مثلا لما تقول له أنا هجوز سعدية للواد براء وقال لك أنا وافقت وأنت وافقت انعقد النكاح، لا دي ألفاظ كناية لا تحتمل. الشرط الرابع الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. يبقى نلخص الصفحتين دولت، النكاح له أركان وله إيه شروط، أو الركنين اللي هم إيه الزوجين اللي هو الزوج والإيه والزوجة، بعد ذلك القبول الإيجاب من ولي الزوجة والقبول من إيه من الزوج، دية الأركان. إن اختل ركن بطل خلاص. طب الشروط التعيين الزوجين، بعد ذلك الولي، بعد ذلك الشرط الثالث رضا كل من الزوجين، الشرط الرابع الشهود. بعد ذلك باب في الكفاءة في النكاح، الكفاءة في النكاح. الكفاءة لغة المساواة والمماثلة، والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء. أولا الدين، فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العد، لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته. بعد ذلك المنصب وهو النسب، فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفء العربية. كل هذا إخواني سيأتي الكلام فيه بالتفصيل. بعد ذلك الحرية، فلا يكون العبد ولا المبعض. كلمة المبعض هو العبد الذي كاتب سيده على مال وبدأ يدفع فأعتق بعضه وتبقى بعضه، ولا المبعض كفء الحرة لأنه منقوص بالرق. الرابع الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام. واخد بالك؟ طول بالك. والحائي كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر. كان أيام زمان في الستينيات والخمسينيات، كان أي واحد في بلدنا يلبس قميص وبنطلون فلان أفندي، أفندي على طول، واخد بالك؟ ومجرد بس إنه بيفك الخط أو معاه إعدادية، ده ما فيش بعد كده، كنا نضل البلد بحالة تلاقي اتنين تلاتة. وكان في الوقت ده هو عدة القوم، وكانوا الصناع والحرفيين ولا حاجة. كويس؟ الوقت الحاضر دلوقتي أو مثلا من 20-30 سنة، واخد بالك، تجد أصحاب الحرف ما تعرفش تتكلم معاهم، صح يا أحمد؟ واخد بالك؟ هنا تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال. كان الحرف دناءة الحرف أو خستها، انتبهوا، تخضع للعرف. تخضع لإيه؟ للعرف. فممكن يكون عرف يعد هذه المهنة دنيئة أو خسيسة. خد بالك ده ملوش دعوة بالحلال والحرام، احنا بنتكلم على مهنة كلها إيه؟ حلال. ولكن الناس في وقت من الأوقات، وده كان موجود عندنا في القرية، مسألة الحرف يا أخوانا ترجع إلى العرف والزمن. وخدوا بالك، ليس كل من كان في حرفة عدها الناس دنيئة أن يكون كذلك أبدا، بل الصواب الضابط الشرعي حل وحرمة أو كراهة، لأن وصف المهنة أو الحرفة بالخسة وغيرها يخضع لأعراف الناس، وأعراف الناس متباينة فلا يعول على ذلك. طيب، يقول اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، فلا يكون المعسر كفء الموسرة لأن عليها ضررا في إعصاره لإخلاله بنفقتها. فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح، لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، فنكحها بأمره، اتفق عليه. ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط، فلو زودت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرضى بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح، لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهي رواية عن أحمد، والصواب أن هذا ليس عليه دليل. قال الشيخ تقي الدين الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفر، ولا للزوج أن يتزوج، ولا المرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره. والله عز وجل أعلى وأعلم. إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله سنتكلم باب المحرمات في النكاح، وسأتوسع فيه بالتفصيل. وعليه عليكم أمران: الأمر الأول حفظ الآية رقم 23 من سورة النساء والتي قبلها، اللي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم. الأمر الثاني يأتي كل رجل منكم بورقة وقلم حتى يكتب ما يملى عليه. والله عز وجل أعلى وأعلم.